السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونسأل الله عز وجل باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يجعل أعمالنا جميعا خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وغير خاف على الجميع أن طلب العلم وتعليم العلم من أعظم العبادات وأجل القربات، كما يقول أئمة الإسلام كابن المبارك وغيره: لمن صلحت نيته علم لله وتعلم لله، والعلم رحم بين أهله. ونحن نتشرف ونفتخر أن نكون طلابا في الظهر مدرسين في العصر، ولولا زيارة بعض الزائرين الذين لا بد من إجابتهم والجلوس معهم من الصباح لحضرنا دروس الصباح، درس الشيخ جميل، درس الشيخ سليم، مع هذه الدروس لكن لا أقل من أن نكون مستمعين في الظهر ومدرسين بعده، ونتعلم ونستفيد ونتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. لا خير فينا إن لم نقل ذلك من قلوبنا، لا رياء ولا سمعة، ولا يقول الإنسان ذلك على سبيل التواضع، نحن طلبة علم ويكفينا شرفا ذلك. وغير خاف على الجميع أو على أكثر الحاضرين ما ذكره العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى في مقدمة شرحه لعمدة الأحكام، لما قال: حسبي إن لم أمت عالما أن أموت طالبا. فيكفينا شرفا وفخرا ونعمة من الله عز وجل علينا أن جعلنا طلبة علم، ونسأل الله تعالى الثبات والتوفيق والسداد. وقد سئل ابن عبد الله بن وهب: إلى متى يطلب الحدث العلم؟ قال: حتى يموت ويصب آخر حبره في قبره، إلى أن يموت وهو طالب علم، وهو طالب علم. وينبغي الإنسان ألا يتحرج لو أخطأ، لو أشكل عليه شيء. فكما ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في الفقيه المتفقه، قال: لولا الخطأ لما أشرق نور الصواب، لولا الخطأ ما أشرق نور الصواب. فنتعلم ويستفيد الإنسان ويستزيد من الخير. ولو لم يكن من الحضور إلا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، وينال الإنسان بركة الحضور لمجالس العلم. لا أطيل في الكلام في هذا، وبين أيدينا كتاب اللمعة في علم الفرائض، وهو كتاب مختصر وضع أساسا للمبتدئين في طلب العلم. لا شك أن من الحاضرين من هو ممن قد بسط الله عز وجل له في هذا الباب وفي غيره، ومن الحاضرين من قد درس مثل هذا العلم، لكن حياة العلم مذاكرته، حياة العلم مذاكرته. فأذن للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. فنتذاكر العلم ونتدارس فيما بيننا، لعل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا. وما تكرر تقرر. وهذا العلم، علم الفرائض، علم عظيم وعلم شريف، حتى قال فيه بعض العلماء: إنه ينطبق عليه قول القائل: علم شهر فخر دهر، علم شهر فخر دهر. قالوا ينطبق على هذا العلم. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى يقول: علم الفرائض من علم الخاصة، حتى إن كثيرا من الفقهاء لا يعرفه. من الفقهاء المعروفين المعدودين في علماء الفقه من لا يعرف هذا العلم؟ فإذا من الله عليك وتعلمت هذا العلم الذي تعلمه من فروض الكفايات، أسقطت الفرض الكفائي عن أمة الإسلام في بلدك وفي مجتمعك ومن حولك، وتعلمت علما شرعيا عظيما تستفيد منه وتتعبد لله عز وجل بتعلمه وبتعليمه. وقال بعض العلماء وهو ساجق لي زاده عن هذا العلم، قال: والماهر في هذا الفن يعظمه الناس، يعظمه الناس ويرغبون فيه وإن خلا عن معرفة سائر الفنون، وإن خلا عن معرفة سائر الفنون. قال: الماهر في هذا الفن في علم الفرائض يعظمه الناس والعامة، لأنه ما يخلو أحد، حي وميت، مات أبوه خلف تركة، مات ابنه خلف تركة، مات أخوه خلف تركة، مات زوج وخلف تركة، ماتت زوجة وخلفت تركة. الله عز وجل جعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، فالناس هكذا. وعجلة التاريخ لم تتوقف عند أحد، شريف أو وضيع، غني أو فقير، عالم أو جاهل، حاكم أو محكوم، عجلة التاريخ مستمرة. فلما كان بهذه المثابة فقال هذا العالم: إن الماهر في هذا العلم تعظمه العامة أو يعظمه الناس، وإن كان يجهل الكثير من الفنون الأخرى ويرغبون فيه حتى لو خلا بعض العلوم الأخرى. ولذلك تجد بعض الناس يتعلم هذا العلم من أجل التكسب المادي، يكون وكيل شريعة، يكون مقسم مواريث، يكون أمين شرعي. تجد كثير من الأمناء الشرعيين ومن وكلاء الشريعة ومن يتصدون لهذه الأبواب ما تجد يحرص على أن يتعلم الطهارة وهو أحوج إليها من هذا العلم، ولا يتعلم أمور الصلاة والصيام والزكاة والحج وهو أحوج إليها من هذا العلم. بل ما هو أعظم، بعضهم عنده خلل عظيم وتقصير كبير في علم التوحيد. أعظم المهمات على الإطلاق وأولها بالاتفاق، ومع ذلك يعتني بهذا العلم لأنه يدر عليه شيء من المال ويدخل بين الناس ويتحصل على ما يتحصل. طالب العلم يتعلم هذا العلم لأنه علم شرعي يعبد الله عز وجل بتعلمه وبتعليمه والاستفادة منه. وهناك هجمات من أعداء الإسلام على هذا العلم كغيره من علوم الشريعة تحت مبرر المساواة بين الذكور والإناث، لابد أن نعطي الأنثى كما نعطي الذكر، لابد أن نعطي المرأة كما نعطي الرجل، مع أن الله عز وجل يقول: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما، قسمه الله عز وجل وأعطى كل ذي حق حقه بمقتضى علمه وحكمته، من يستحق ومن لا يستحق. وفضل الذكر على الأنثى في هذا الباب. ولو نظرت في واقع الناس، إذا تزوج الإنسان من الذي يدفع المهر، الرجل أم المرأة؟ الرجل. من الذي ينفق على الآخر، الزوجة من الزوجة؟ الزوج هو الذي ينفق. من الذي يبذل الأموال في صلة الأرحام وإكرام الضيفان، الرجل أم المرأة؟ الرجل. من الذي يخرج إلى الطرقات والأسواق ويقصده الفقراء والمساكين إلى المساجد والطرقات والبيوت وغير ذلك، الرجل أم المرأة؟ الرجل. من الذي يتحمل العاقلة إذا حصل قتل خطأ الرجل أم المرأة؟ حمق الله، الرجل. وهكذا نفقات عظيمة وكثيرة يتحملها الرجل، ثم يقال لماذا أعطاه الله عز وجل أكثر من المرأة، ولماذا زاده الله عز وجل في العطاء؟ لأنه متحمل مسؤوليات ونفقات وعطايا وغيرها. فالله عز وجل حكيم في شرعه وخلقه، في خلقه وأمره، وقسم هذا العلم بين عباده بمقتضى ذلك، قسم هذه المواريث وهذه الحقوق بين أهلها بمقتضى علمه وحكمته. ويأتي من يأتي ويقول يساوي بين الرجل والمرأة، وأن المرأة مظلومة ومهضومة في هذا الباب. المرأة آخذة والرجل معطي. الشرع لما فضل الرجل على المرأة في هذا الباب ما ظلمها ولا هضمها، وحاشا وكلا، وهي تعلم ذلك، المرأة العاقلة تعلم ذلك، تعلم أن الرجل ينفق وأن الرجل يبذل وأن الرجل يعطي وأنها هي الآخذة. ولما كان عطاء الرجل هو الأكثر، عليه نفقات الأولاد الزوجات، عليه نفقات واصلات وعطايا مسؤوليات، زاده الله عز وجل في الميراث. بينما المرأة لها مع الميراث نفقة، مع الميراث صلة، مع الميراث عطايا وغيرها. فهذا العلم كما سبق يتعرض لحملة من أعداء الإسلام ومن جهلة المسلمين، الذين بعضهم رجع صدى لما يلقيه أعداء الإسلام. نحاول إن شاء الله تعالى في هذا الوقت، وقت الدورة، أن ننتهي من هذا الكتاب. من كان قد قطع فيه شوطا فمذاكرة، ولن يعدم بإذن الله عز وجل من فائدة، ولو بأجر الحضور، ولو بأجر الحضور والبقاء. ومن كان مبتدئا أو كان غير متقن لهذا العلم فيحاول أن ينتبه، يستعين بالله عز وجل بالدعاء، يدعو الله عز وجل أن يفتح الله عز وجل عليه، أن يلين له العلوم الشرعية كما ألان لداود الحديد. قد كان أئمة الإسلام كشيخ الإسلام إذا أشكل عليه شيء مر وجهه في التراب وقال: اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، أنا وأنت أحق بهذا، أنا وأنت أحق بهذا، ما نجهله والله أكثر مما نعلمه، وما نحتاج إليه أكثر مما عندنا. والإنسان كما يقال: خلت الديار فسدت غير مسودي، ومن البلاء تفردي بالسؤددي. وقد قالها أئمة علماء، فالواحد منا ليس أمام أولئك كنقطة، كنقطة في بحر، ويقولون مثل هذا، فما نشعر بأي خجل أن نقول مثل هذا الكلام. على كل حال، نشرح إن شاء الله تعالى في تدريس هذا العلم. وحتى لو كان الإنسان عاميا ما قد درس من قبل، يا أخي تعلم، والعلم يؤخذ شيئا فشيئا. ما تقول أنا كبير في السن، أنا عندي مسؤوليات، ذهني مشغول، تعلم سيفتح الله عليك ولو كنت كبيرا في السن. جمع كبير من أئمة الإسلام تعلموا كبارا وطلبوا العلم على كبر، بعضهم طلب العلم هو في 50 من عمره، في 60 وفي 70. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم من صحيحه أن الصحابة تعلموا كبارا، تعلموهم كبار في السن، وما منعهم ذلك من أن يتعلموا. ابن أبي العز، القدوري، الحنفي، ابن عساكر، وجمع كبير من العلماء تعلموا كبارا وصاروا أئمة وصاروا علماء. فوالمعونة من الله على قدر المؤونة. ما تقول ارتباطاتي، مشاغلي، أولادي، عندي من الأمور ما يعني يحول بيني وبين الحفظ. جاهد نفسك وتعلم، كرر كتاب ما فهمته في هذه المرة ادرسه مرة أخرى وثالثة ورابعة وعاشرة. عبد الرحمن بن مهدي وغيره قرأوا الرسالة مرات كثيرة بعضهم قرأها يقول 500 مرة الرسالة للشافعي، بعضهم 50، وبعضهم أكثر وأقل، كما في تراجم كثير من العلماء من طلاب الشافعي وغيره، وقرأوا وتعلموا واستفادوا. فهذا العلم لولا خشية الإطالة لذكرنا بعض يعني كلام العلماء ومواقف لأئمة من أئمة السلف كيف أنهم استفادوا وتعلموا وحرصوا حتى صاروا أئمة. ولعلي أكتفي فقط بمثال واحد، الإمام الكسائي إمام النحو، الإمام الكبير في النحو والقراءة والحديث. بدأ بطلب علم النحو، وعلم النحو ليس من العلوم اليسيرة، مشكلة عند كثير من طلاب العلم فيها شيء من الصعوبة، مع أنه إذا مارسه الإنسان وأخذه بالتدريج يسهل عليه. أتظن أن العالم هذا المبرز أو طالب العلم المبرز في النحو عنده عقل غير عقلك، وعنده جسد غير جسدك؟ مثلك، ربما تكون أنت أذكى منه وأحفظ منه وعندك من الوسائل والفراغ أكثر منه، لكن هو اجتهد وأكب، تواضع لله واتق الله فعلمه الله. واتقوا الله ويعلمكم الله. سيفتح الله عليك ويعلمك الله ويعطيك الله عز وجل من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. أخذ يتعلم فصعب عليه، ورأى أن هذا العلم علم النحو صعب، فاعتزل حزينا أسيفا على نفسه أنه ما استطاع أن ينال حظا من هذا العلم ولم يفهم مبادئه. اعتزل واتكى على جدار، اتكى على ذلك الجدار، وإذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا هيأ له من الأسباب ما يدفعه إذا علم الله صدقه وحرصه. هو حريص وصادق وراغب، ولذلك علمه الله ورفعه الله ونفعه الله. فبينما هو جالس إذ رأى نملة أخذت حبة صعدت في الجدار، سقطت منها الحبة وذلك الطعام، أعادت المحاولة، نزلت وأخذت ذلك الطعام وعادت في الجدار، صعدت أكثر، ارتفعت سقطت، نزلت مرة ثالثة أخذت الطعام صعدت وسقطت، رجعت المرة الرابعة أخذت الطعام صعدت به. فقال هذه نملة حاولت هذه المحاولات ونجحت، طيب أنا ليش ما أحاول في هذا العلم؟ أحيانا يسوق الله إليك مثلا وعظة وعبرة، ويريد الله بك الخير تستفيد، يلتفت نظرك وتأخذ من ذلك عظة وعبرة. وبعض الناس لو سقت إليه 1000 عظة و1000 عبرة هو غافل، ما أراد الله عز وجل أن ينتفع من ذلك الذي سمع أو رأى، من ذلك الذي سمعه أو رآه. رجع ثابر على النحو حتى صار إماما ومرجعا للأمة في هذا الباب. وهو أيضا الكسائي ممن ذكر العلماء أنه طلب العلم على كبر، طلب العلم هو كبير سن، ما طلب العلم في مقتبل الشباب، طلب العلم على كبر وانتفع ونفعه الله عز وجل. فلا يأتيك الشيطان ويثبطك، ما فهمت ما علمت، إذن طيب إيش الحل؟ قل لك الحل ترك طلب العلم. لا والله ما نترك، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ابن دقيق العيد قال حسبي إن لم أمت عالما أن أموت طالبا، شرف لك فخر لك، مع الأيام يفتح الله عز وجل عليك إذا علم الله عز وجل صدقك وحرصك، سيؤتيك الله عز وجل من فضله، والله غني كريم. طيب قال تعريف علم الفرائض، ولأن الكتاب مختصر بعض التعريفات اللغوية وغيرها وبعض التفصيلات غير موجودة، لأن الكتاب يعني وضع كمختصر ويقتصر فيه على المهم. قال هو العلم بقسمة المواريث فقها وحسابا. هناك فقه الآيات والأحاديث، كم نصيب هذا وما هي شروط من يرث النصف، شروط من يرث الربع، شروط من يرث الثمن، شروط من يرث الثلثين والثلث والسدس، وهكذا أيضا باب الحج، باب التعصيب وغير ذلك. وهناك حساب إذا أراد الإنسان أن يقسم تركه. أصول المسائل: مسائل العون، مسائل الرد، لأن المسألة قد تكون عائلة وعادلة وناقصة، قد تكون عادلة، الأسهم مساوية لأصحاب الفرائض، قد تكون ناقصة، الأسهم أكثر من نصيب الورثة، من نصيب الورثة. كهالك مثلا عن أم وبنت، هذه مسألة ناقصة، وكهالك مثلا عن وكهالك عن زوج وشقيقتين، هذه عائلة. وقد تكون المسألة عادلة كهالكة عن زوج وشقيقة، نصف ونصف، ذات المسألة. فيستطيع الإنسان من خلال الحساب أن يتعلم ويستفيد ويقسم التركات مهما كثرت وكبرت. طيب، يقول: الحقوق المتعلقة بالتركة. الآن معنا تركة خلفها الميت، هذه التركة قد تكون أرضا، عقار، بيت، دكان، محلات، شقق، أراضي، مزارع ونحو ذلك. قد تكون التركة منقولات: بقر، غنم، ذهب، فضة، سلاح، ثياب، أثاث ونحو ذلك من الأشياء المنقولة. هذه التركة إذا مات الميت تعلقت بها خمسة حقوق: أنا وأنت، إذا مات الواحد منا بالسلام والعافية، ولا ما فيش موت بالسلام والعافية، يموت بس. من مات من الناس تعلقت بتركته خمسة حقوق، خمسة حقوق مرتبة هكذا: الأول مؤن تجهيز الميت من ثمن كفنه وأجرة تغسيله وحمله وحفر قبره ونحو ذلك من المؤن الشرعية. ليش كلمة المؤن الشرعية؟ الزيادة هذه قد لا تجدها في كثير من كتب الفرائض: مؤن تجهيز الميت الشرعية، هذا قيد لا بد منه. الآن مات الميت، وطبعا هذا على الراجح، وإلا بعض العلماء يقول: لا، ما لنا علاقة بمؤن التجهيز، أول شيء نبدأ بالديون. طيب، الميت من أين نشتري له كفن؟ من أين نحفر القبر؟ قال: على من حضر من المسلمين، كابن حزم، من جاء سلم، تعاون سلموا. طيب، والتركة؟ قال: أصحاب الديون، إذا كان عليه حقوق وديون. على كل حال، هذا على الراجح أن أول حق يتعلق بتركة الميت مؤن التجهيز الشرعية: قيمة الكفن، قيمة القبر، إذا كان في بعض المدن والأماكن ما يبذل إلا بمال، تضيق المدن والبلدان تشتري قبر، حتى أن بعض اليمنيين واليمنيون يعني أهل حكمة سماحة وهدوء، وتأتي الفتن وتعصف، ولا زال عندهم من خفة الدم، ولا زال عندهم من شلون على أنفسهم. في بعض المدن اليمنية واحد قالوا له: القبر بكم؟ قال: القبر 100,000، لكن إذا دفنوك مسنب 50. قالوا: 100,000 إذا كنت يعني يرجعوك في القبر، وأما إذا أردت قبر رخيص يدفنوك وانت واقف 50,000، وإذا كنت تدفن مضطجع 100,000. يعني يريد يتكلم يعني على سبيل الطرفة. فالمهم أن بعض الأماكن ما هناك مقابر موقوفة مسبلة، من مات من المسلمين حفروا ودفنوا، لا، يشترى القبر بالمال. إذن من رأس التركة، قبل أن نسدد أصحاب الديون، قبل أن نخرج الوصايا، قبل أن نعطي أصحاب الحقوق حقوقهم، نبدأ نشتري الكفن إذا كان لا يبذل إلا بالمال، قيمة القبر إذا كان لا يبذل إلا بالمال، أجرة من يحفر القبر إذا كان لا يحفر إلا بمال، أجرة المغسل والمكفن إذا كان لا يفعل ذلك إلا بالمال. طيب، باقي معنا الذي يقرأ ياسين والمعوذات، والذي يقرأ بعض الصور يحتاج أجرة نعطيه من هذه، لأن بعضهم يأتي هو متعود، يأتي يقول لأصحاب الميت تهيأ للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد، فعل في يده كذا، تهيأ للذي لا بد منه، يعني كم؟ 5000. هو الناس الحاضرون عندما هذا يشل بعده، وهو يقول تهيأ صاحب الميت تهيأ للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد، يعني ادفع 5000 حق التهليل وحق الدريس والقراءة وغير ذلك. هذه غير شرعية، هذه أمور غير شرعية، اللحق والذبائح بعد الموت وغير ذلك هذه أشياء غير شرعية، لا ينتفع بها الحي ولا ينتفع بها الميت. ويأتي بعض الناس يتفلسف فلسف، تأتي تكلم وقال لك يا أخي ننوي بها صدقة على الميت، يا أخي سدد ديون الميت، الميت عليه ديون سدد الديون، الميت لم يحج حجوا عنه اعتمروا عنه إذا أردتم نفعه، الميت عنده أولاد يجوعون من اليوم الثاني اعطوهم فعلوا لهم صدقة جارية لهؤلاء إذا كنتم حريصين عليهم. فلكن تجد النشاط في مثل هذا الباب، بعضهم مستعد يبيع البقرة يبيع الثور يبيع يعني أغلى ما عنده من أجل يفعل هذا بين الناس لئلا يقال مات أبوه أو أمه وما فعل له كذا وكذا. فهذه لا علاقة لها بتركة الميت لأنها مؤن غير شرعية. يموت الميت في مصر أو في الأردن أو في أمريكا أو في غيرها من الدول ويصر بعض الورثة على أن يسفروه إلى البلد، طيب هناك مقبرة للمسلمين أو مات بين المسلمين ادفنوه، النقل يحتاج إلى أموال طائلة من تركة من؟ الميت هذا إذا مات التركة كما يقول العلماء ملك قهري ينتقل من الميت إلى الورثة، يدخل عليه ملك قهري. يعني كيف ماذا نستفيد من قولهم ملك قهري؟ يعني واحد من الأولاد مجنون له نصيب ولا لا؟ مجنون، الابن مجنون، البنت مجنونة، مات أبوهم عنده تركة كبيرة لهم نصيب أم لا؟ حتى لو كان ما يعقل طفل رضيع مات الميت صار له نصيب من التركة ويترتب عليه أحكام الزكاة وأحكام أخرى ينفق عليه من هذا المال، فهذا ملك قهري انتقل إلى هؤلاء الورثة. وإن كان بعضهم غير مكلف إما مجنون وإما صغير، وكذلك أيضا قد يكون غائبا والمال قد انتقل إليه، ما لك حق أن تصرف في أموال القصار ويأتي ويقول من أجل ألا يقول الناس، ما لك حق في هذا، لا حق لك في هذا. طيب فالأمر الأول مؤن تجهيز الميت الشرعية، هذه أول ما نخرجها من التركة احسبها، كل ما نحتاج إليه من هذا أخرجناه. الأمر الثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة كالدين الذي برهن وأرش الجناية المتعلقة برقبة العبد جاني، انتبهوا لهذا قليلا، هي بعض الأشياء سهلة وتحتاج إلى شيء من الانتباه. والبعض أحيانا طالب علم قد يدرس يعني الكتاب أو كتابين أو ثلاثة ويمر على هذه مرور الكرام، لو تأتي تناقشه وتسأله قد يشكل عليه في تصويرها في إيضاحها يحتاج أن يفهمها. فالآن عندنا حقوق تتعلق بعين التركة وحقوق تتعلق بذمة الميت، إيش الفرق بينهما؟ حقوق تتعلق بعين التركة وحقوق تتعلق بذمة الميت. الحقوق المتعلقة بعين التركة، أنا عندي آلي أو جنبية 2 مليون مثلا مرهونة عند فلان 500,000، طيب الآلي والجنبية هذه من التركة وهي محبوسة عند فلان برهن، نبدأ نفك هذا الرهن نسلم من أجل تكون تكبر التركة. فهذه الآن حقوق متعلقة بعين التركة، لأن الآلي هذا أو الجنبية أو البصيرة أو الذهب تركة أم لا؟ تركة. فهذا الدين متعلق بهذه التركة، البيت بصيرة البيت أو الأرض مرهونة عند فلان، طيب كيف نقسم البيت والبصيرة غير موجودة، نريد أن نبيع نريد أن نتصرف، طيب نبدأ أولا نفك البصيرة هذه، السيارة مرهونة بمليون ريال والسيارة مثلا ب10 مليون أو ب20، نبدأ نفك الرهن. فهذه حقوق متعلقة بذمة إيش؟ عين التركة. بعضهم قال بذمة الميت، انتبهوا إذن هذه حقوق متعلقة بذمة من؟ بعين التركة، بعين التركة. هذا الآن الدين برهن، يعني دين متعلق بهذا الرهن، نفك الرهن تكبر التركة والدين قليل وخلص الرهن. كذلك أيضا عندنا أرش متعلق برقبة العبد الجاني، عندنا عبد مشاغب مشاكس صاحب مشاكل ذهب وفقع عين عبد مثله، فقع عين عبد، كسر يد عبد، شج رأس عبد، فعل له جائزة، طعن له عبد آخر ولا حتى حر. الآن هنا أرش، الأرش هذا يتعلق بهذا العبد الجاني، العبد هذا مثلا ب2 مليون والأرش 300 ألف، من أغلى الأرش ولا العبد؟ الأغلى العبد ولا الأرش؟ العبد ب2 مليون والأرش ب300 ألف، من أغلى؟ العبد. إذا نسدد 300 ألف من أجل نبيع العبد أو نقسمه تركة، العبد تركة يباع ويشترى ويوقف. طيب العبد قيمته 500 ألف، فعلنا جناية بمليون ونص، من أغلى الجناية ولا العبد؟ نقول لهم خذوا لكم العبد، الجمل ما حمل هو لكم، ما سيقبلون هذا. المهم الغالب أنه يكون عندنا الأرقاء والعبيد الآن غير موجودين في أغلب العالم، لكن هذا الباب، لأن بعض كان بعض مشايخنا نصل إلى باب العتق والأرقاء قال غير موجودين، انتهينا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، كملنا كتاب الفقه، لأن بعض الفقهاء يختم بكتاب العتق والكلام على العبيد والأرقاء تفاؤلا بأن يختم الله عز وجل لهم بعتق الرقاب من النار. بعض الفقهاء له مقاصد، ينتهي من الكتاب حديث معين باب معين، والغالب على كتب الفقه تنتهي بالإقرار أو بالشهادات أو بالعتق أو بالعتق. يقول الإقرار من أجل أن أقر بشهادة أن لا إله إلا الله، الشهادات لأن أشهد أن لا إله إلا الله، العتق لأن يعتق الله رقبتي من النار، أتفائل بذلك. على كل حال أول حق يتعلق بالتركة هو مؤن تجهيز الميت، الثاني ما هو؟ إيش هو بعين التركة؟ دين، مش الرهن، دين يتعلق بعين التركة. إيش الدين المتعلق بعين التركة؟ إما رهن، دين برهن، وإما عبد تعلقت برقبته جناية. نسدد الأرش، سدد الأرش من أين نخلص العبد؟ من أين نبيعه ونقسمه؟ ما تأتي تبيع قال لك في العبد هذا يتعلق به 300 ألف، جنى على فلان، كسر يد فلان، فعل كذا وكذا، إيش تبيع؟ صحيح ما نبيع، نبدأ أولا نخلص العبد ثم بعد ذلك نبيعه. هذا الحق الثاني. الحق الثالث ديون متعلقة بذمة الميت، ديون متعلقة بذمة الميت. الميت هذا مات وخلف تركة كبيرة، لكن صاحب البقالة بعد ما مات جاء وقال لقريب الميت أخرج ورقة من جيبه أحسن الله عزاءك وغفر لميتك وسدد دينه، وهذه الورقة في جيبه، جاء يعزيه وقال انتبه الميت عنده مليون سدد. يكون عنده قيمة سيارة، عنده أشياء للبقالة، فاتورة كهرباء، فاتورة ماء، المهم ديون موجودة بذمة الميت تتعلق بذمته. الأولى تتعلق بإيش؟ بعين ماله، بتركته. الديون الأولى تتعلق بعين التركة، هذه تتعلق بالذمة، بذمة الميت. طيب الميت يقول لك مات الله يرحمه، ايش نفعل لك؟ ذهب إلى يعني مات الذي أقربك مات رحمه الله وترك لنا تركة، تركة هذه تركة الميت. لو أن الميت مات فقير وعليه ديون وابنه تاجر كبير ما خلف قليلا ولا كثيرا، كان ينام مرة عند ولد هذا ومرة عند ولد هذا ويأكل عند هذا عند صديقه، عند ما معه إلا الثياب الذي عليه، ولو بعتها ما جاءت بشيء، مات عليه مليون دين وليس عنده شيء، هل من نطالب؟ من نطالب عم أحمد؟ يقول لك انا ايش دخلي حق؟ قال لك تعطي حق شماء وقات ودخان ها؟ ما في معه شيء ما عمل خذ لك الفوطة والشميس خذ لك هنيئا مريئا. هذا إذا كنت تطيق تلبسها ولا عاد تصلح للغسل تغسلها بتقطع لو عرضها للشمس. ولده غني تاجر كبير ولا ما يفعل هذا الحال عنده مليون ريال تخليها مش مخزن ولا شيء المهم عنده أموال للناس من يسدد؟ ما رضى يسدد قال من الذي أنت سلفت والدي أقرضت والدي أنا مالي دخل. لو ترك الميت تركة صح يأتي من يطالب بالدين ويطالب الورثة لأنه خلف تركة لكن هذا ما خلف شيئا شرعا لو امتنع الأبناء ما يلزمهم عرفت يا عم أحمد لو لم يخلف شيئا ما يلزم الأولاد لكن باب البر والإحسان لأن البعض يقول لك أبوك هذا كل شوية يسمع له أبوك هذا لا رحمه الله كان عندني مليون تعرف والثاني قال يذهب إلى قبره ويدعو عليه الإنسان يتألم والناس يلومون الإنسان عندك مال يا أخي اتق الله يعني والدك الآن الله أعلم كيف حاله في قبره سدد عنه وقد وسع الله عليك شرعا لا يلزم لا يجب لكن باب البر والإحسان هذا أبوك سدد عنه. أما أنه يستطيع أن يقاضيك عند الحاكم أحيانا قد يكون الإبن هذا موظف براتب يسير بالجهد يغطي بعض احتياجاته واحتياجات أولاده والأب هذا ربما كان دخان وقاد وشمة معسلية وغيرها ديون يقول لك سدد قال لك سلفهم ثلاثة المال ما ترك أي شيء من ورائه. فعلى كل حال هناك ديون تتعلق بذمة الميت وعندنا تركة وعندنا تركة فحينئذ نسدد من هذه التركة. إذن الآن كم معنا حقوق متعلقة بعين التركة إلى الآن كم؟ ثلاثة. أول واحد الديون المتعلقة بذمة الميت صح ولا خطأ؟ طيب هذا رقم اثنين صح ولا خطأ؟ خلاص رقم ثلاثة خطأ كلها خطأ رقم واحد صح ولا خطأ؟ دوركم الآن قولوا لي خطأ. إذن الديون المتعلقة بذمة الميت هذا رقم ثلاثة صح ولا لا؟ المتعلقة بعين التركة رقم إيش؟ رقم اثنين. ما عليك من الأصبع الآن هذه مغالطة نين منظر الذي يعني معنا والذي إيش معنا. والديون المتعلقة ب ومؤن التجهيز هي رقم كم؟ رقم واحد تمام. طيب الآن الرابع الوصية لغير وارث بالثلث فأقل. الميت أوصى بالثلث هل يصح أن يأتي صاحب الوصية وقال المرحوم رحمه الله أبوكم أوصى لي بالثلث هاته عاد الرجل على المغسلة ما قد نظرنا في ديونه ولا شيء هل له حق أن يطالب الآن؟ الجواب لا. طيب الميت هذا ترك 9 مليون وأوصى بالثلث كم ثلث 9 مليون؟ كم ثلث 9 مليون؟ الذي يقول مليون يرفع يده. طيب 3 مليون. طيب نسلمها له الآن ولا متى؟ ما نسلمها له الآن. ننظر الحقوق المتعلقة بالتركة قيمة القبر قيمة أجرة المغسل أجرة ثمن الكفن وما أشبه ذلك لنفرض أن الديون حقوق أن مؤن التجهيز والديون المتعلقة بعين التركة الديون المقيدة والديون المرسلة الثالثة والديون التي تتعلق بذمة الميت استغرقت 6 مليون كم بقي معنا؟ 3 مليون والوصية بالثلث. إذن صاحب الوصية التركة كانت 9 مليون والوصية بالثلث نعطيه 3 مليون ولا مليون؟ لماذا؟ لأنه ما سنأتي إلى الوصية إلا بعد ماذا؟ بعد مؤن التجهيز وبعد الديون المتعلقة بعين التركة وبعد الديون المطلقة التي في ذمته بعد ذلك قلنا يا تعالى صاحب الوصية. طيب مثال آخر رجل مات وعليه 9 مليون تركة والديون 10 مليون وأوصى بالثلث جاء صاحب الوصية كم نعطيه؟ نقول له لو سمحت هتفرقك من الدين الباقي. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. الرجل أوصاله بالثلث، لو ما كان عليه ديون كان سيعطيه 3 مليون. فزع معنا، تعاون معنا في قضاء المليون الباقي. جاء يطالب بالثلث، يريد 3 مليون وما يتقد انتهت 9 مليون. الآن واضح؟ إذن الوصية رقم كم؟ رقم 4. ويشترط فيها كم شرطان؟ أن تكون بالثلث فأقل، وأن تكون لغير وارث. أن تكون لغير وارث يعني رجل عنده أب وابن وأخ في الله وأخ شقيق، أوصى بسدس للأخ في الله وسدس للأخ الشقيق، تصح الوصية أم لا؟ ليش؟ ها؟ ثلث فأقل، صح ولا لا؟ الثلث فأقل. طيب وهذا لسدس وسدس، ليش أنا كبر الثلث ولا السدس؟ أنت لو نظرت للستة ما نظرت لها 3، يعني نظرت إنه الستة يعني رقم كبير. هذا الستة عندما تكون آخر رقم واحد طق 6، لكن هذا سدس وليس 6 أسهم. من هو الوارث؟ الأخ في الله؟ والأخ في الله؟ لا، هو يعني سيأتي معنا العذر أن الذي ما قدر سيظن أن الأخ الشقيق، الأخ الشقيق الآن غير وارث لأنه محجوب إجماعا بالأب ومحجوب إجماعا بالابن، فهو تصح الوصية له، صح الوصية للأخ وللأخت ولابن الأخ ولابن الأخت وابن الابن مع وجود الأب أو الابن لأنهم غير وارثين، يعني لا مش ابن الابن، يعني الأخ وابن الأخ والعم وابن العم ومن جرى مجراهم مع وجود الأب أو مع وجود الابن تصح الوصية لهم، تصح الوصية لهم. طيب إذا اشترط في الوصية أن تكون بالثلث فأقل وأن تكون لغير وارث. طيب أوصى بالنصف، هل تبطل الوصية كلها ولا يبطل ما زاد على الثلث؟ قولا للعلماء الصحيح تنفذ في الثلث وتبطل فيما بقي، إلا من يكمل؟ إلا إذا أجاز الورثة. فإذا أجاز الورثة صارت إيش؟ صدقة منهم، هم تبرع وإحسان منهم مش من الميت، لأن الميت الآن تصدق مال غيره، إيش عليك أنت؟ أنت ما معك، الشرع أذن لك أن تتصرف في الثلث فقط، في الثلث فقط، وتذهب إلى قبرك وما عليك. نعم نعطي الثلث لأصحابه، وأما ما زاد إن أذن الورثة وإلا فليس لك حق في ذلك. إذن الحق الأول من الحقوق المتعلقة بعين التركة مؤن التجهيز الشرعية، يخرج ما يتعلق بالنياحة والمآتم والعزاء والأشياء الأخرى من البدع والضلالات، والثاني الديون المتعلقة بعين التركة، الثالث الديون المتعلقة بذمة الميت مثل ماذا؟ دين صاحب بقالة، صاحب دكان، فاتورة كهرباء، فاتورة تلفون، فاتورة ماء وما أشبه ذلك، ديون أخذها من عباد الله، أموال استلفها، هذه ديون تتعلق بذمته. ثم الوصية بالثلث فأقل ولغير وارث. الرابع الإرث. الخامس، تمام حسنت، هذا يدل على انتباه. طيب الخامس الإرث، حقوق الورثة، ما بقي الورثة، نصيب الورثة. طيب الآن أعطينا الديون لأصحابها وجاء صاحب الوصية والورثة اجتمعوا، ما لكم إلا عظم الله أجركم وغفر لميتكم، الديون قد ذهب يا أصحاب الديون ما بقي شيء. إذا استغرقت الديون التركة هل بقي الورثة شيء؟ ما بقي لهم شيء، لم يبق لهم شيء. هذه الآن 5 الحقوق المتعلقة بالتركة. طيب نأخذ بسرعة الأركان والشروط. أركان الإرث 3 الأركان، ما يقوم الإرث إلا بها ولا يتم إلا بها، تخلف ركن بطلت، مثل أركان الصلاة، تخلف ركن مع القدرة عليه بطلت الصلاة، لا تصح. الركن الأول المورث، الثاني الوارث، الثالث الحق الموروث. لابد أي تركة شخص جاء وقال اقسم لنا التركة، قلنا بين من ومن؟ قال تركة من؟ قال تركة أبي. متى مات أبوك؟ قال موجود. طيب كيف نقسم لأخذ الرجل موجود؟ كيف نقسم التركة والرجل موجود لا زال حيا؟ والله تعالى قال إن امرؤ هلك، إن امرؤ هلك، هذا الشرط أو الركن مجمع عليه بين العلماء، وبهذا تعلم خطأ من يقسمون التركات وهم لا زالوا على قيد الحياة، خالفوا ركنا متفق عليه، واربط هذا الركن بالشرط تحقق موت المورث، يعني من أجل أن تتضح الصورة، هذا الركن مع الشرط الأول تحقق موت المورث، شروط الإرث تحقق موت المورث، وهنا معنا مورث ووارث وحق موروث. المورث من هو؟ الميت. طب لا زال على قيد الحياة، إذا ما في تركة، لا قسمة، لا قسمة. طيب الثاني قال الأول الميت حقيقة، الميت حقيقة من هو؟ الذي مات بالفعل. كيف نعرف أنه مات؟ معنا الطبيب جاء وضع السماعة وخرجنا شهادة المستشفى أنه مات، رأينا بأعيننا شاهدا عدل شاهدا أنه مات، استفاض بين الناس. الآن يصبح الناس في القرية، هل كل ميت في قريتك رأيته بعينك؟ عند أن مات وفارق الحياة، وبعد أن مات، وعند أن غسل، وعند أن كفن، وعند أن نزل في القبر؟ الجواب لا. أشاع الناس أن فلان مات، جئت إلا والحزن خيم على أهل البيت والناس يعزونه، ومعزيت من جملة المعزين، وأخرجوا إلى القبر. قد يكون بعض الناس حيلة، الميت هذا أراد يعني شيء معين، ادعوا أنه مات، والجنازة ما فيها إلا عطب وضعوا داخل كفن ولا خشبة ولا شيء، قال لك الميت وهم يعني يظهرون الحزن. لكن هذا الآن بالاستفاضة، إذا استفاض هذا بين الناس نشهد أن فلان هذا ما قسم التركة، ويترتب على هذا أن زوجته تعتد، ثم بعد العدة تتزوج هذه الزوجة، لأن هذا مات حقيقة، إما بالمعاينة. يعني كيف نعرف أن الميت قد مات حقيقة؟ بالمعاينة أو شهادة عدلين أو الاستفاضة، استفاض بين الناس أن فلان مات. الملحق بالموت بالموتى حكما الغائب، غائب وانقطعت أخباره، وحكم الحاكم الشرعي بأنه يلحق بالأموات حكما من تاريخ كذا وكذا، صدر الصك الشرعي، حينئذ تعتد الزوجة عدة الوفاة من ذلك التاريخ، ومن ذلك التاريخ نقسم التركة. بعد كم؟ الراجح أن هذا يرجع إلى الحاكم الشرعي، وإلا بعض علماء الحنفية يقول ننتظر من وقت غيابه، ننتظر 120 سنة، بعضهم قال لا كثير، ننتظر 90، بعضهم قال 100، يعني بعد 100 سنة، سواء قلنا من وقت وفاته ولا من وقت ولادته، بعد 100 سنة قالوا الآن إذا مات غاب دخل في البحر ولا ذهب إلى أي مكان، الآن قدرنا مثلا كان في 30 سنة زدنا عليها 70، قالوا تنتظر زوجته بعد ذلك هذه المدة، وبعد ذلك تعتد عدة وفاة، وإذا أرادت الزواج الزواج، لا عرض رأس ولا عيون ولا قوام ولا شيء، شعرت انتظر بعد هذا الوقت، ما عاد الله يعني قد نعزيها قد ما نعزيها، ربما يعني تلحق به قبل هذه المدة، ما يحصل توارث. هو الآن لو مات ميت من أقاربه أثناء المدة نلحق النصيب هذا بتركته، مات أبوه ولا زال القاضي قضى مثلا أنه لازلنا ننتظر مثلا 4 سنوات، بعد سنتين مات أبوه أخذنا نصيبه ووضعناه مع تركته، ماتت أمه أخذنا نصيبه ووضعناه في التركة، مات أخوه، ماتت زوجته، مات، جمعنا إضافة إلى التركة، إضافة إلى تركته. على كل حال الملحق بالموتى حكما المفقود. قال الركن الثاني الوارث، وهو المستحق للإرث حين موت المورث من الأحياء أو الملحق بهم حكما، وسيأتي معنا الملحق بهم حكما، المولود استهل صارخا ثم مات وما في حكمه. الرابع الحق الموروث. طيب الآن عرفنا أن أركان الميراث 3، مورث ووارث حق موروث. الحق الموروث هذا ما هو؟ سيارة، بيت، أرض، فلوس، ذهب، فضة، متاع، أثاث، هذا الحق الموروث. التركة، تركة الميت هذه ما هي؟ معنا ميت ومعنا وارث ومعنا حق موروث. طيب مات ميت وليس له أحد، لا حكم آخر، ليس له قريب. طيب الرجل لا زال على قيد الحياة، لا توارث، مات وليس عنده شيء، ما يأتي أفتون مأجورين، مات أبي وترك كذا وكذا 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 من الورثة. قلنا ماذا ترك لكم؟ قالوا لا شيء. قلنا طيب تعملنا ليش؟ نقسم بينكم إيش؟ نقسم بينكم العزاء. إيش نقسم بينكم؟ ميت ما خلف شيئا. ثم شروط الإرث التي لا بد، ما يحصل توارث إلا إذا توفرت هذه الشروط. الأول تحقق موت المورث. قد مر بنا أنه نتحقق من موت المورث بماذا؟ إما بالمعاين رأيناه ميتا، وإما بشهادة عدلين، وإما بالاستفاضة، انتشر خبر موته بين الناس. فلا بد من تحقق موت المورث أو الحاق بالأموات حكما أو تقديرا. يأتي معنا الكلام على الحكم والتقدير، منها المفقود الذي سبقت الإشارة إليه. فحينئذ إذا تحققنا من موت المورث جئنا نقسم إذا توفرت بقية الشروط. ثانيا تحقق حياة الوارث. كم تأتي أسئلة، بعض الناس يقول يا أخي أنا أمي ماتت قبل جدي وجدي الآن مات، كم لأمي؟ نقول كم لجدك من أمك، أمك ماتت قبله، كم أعطيتم جدك ميراث أمك؟ وأنت الآن تأتي الطالب ميراث أمك بعد جدك في ماتت قبله، ما لها شيء. أنت مت قبل أبيك، ثم أولادك جاءوا يطالبوا الجد بميراث أبيهم، ما لهم حق، ما لهم حق. قال هو أقام ما أقام وما يتعلق بالمحاكم. الجد إذا أراد الرفق والشفقة بأولاد ابنه يوصلهم، لأنهم غير ورثة إذا كان لهم أعمام ذكور، هم غير ورثة، يوصلهم الثلث فأقل. طيب الشرط الثاني تحقق حياة الوارث أو الحاق بالأحياء حكما. الشرط الثالث العلم بمقتضى التوارث، والمراد به معرفة سبب الإرث وجهة الوارث ودرجته ونحو ذلك. الآن جاء وقال فلان مات، كم نصيبي منه؟ قلنا إيش يقرب لك؟ قال أبي أو ابني، أو المرأة تقول زوجها، أو الزوج يقول هذه زوجتي. نعم هنا يحصل التوارث. أخ إذا توفرت سائر الشروط يرث، فنعرف ما هي الجهة، جهة القرابة بين الحي والميت حتى نورث. إذن أركان الميراث كم هي؟ أركان الإرث كم؟ كم؟ الأول المورث، والثاني، والثالث الحق الموروث. شروط الإرث أيضا كم؟ هذه كلها محل إجماع، وإن كان هناك جزئيات محل خلاف. الأول تحقق موت الوارث، تحقق موت الوارث، الوارث المورث هو الذي لابد يموت، أما الوارث لابد يكون حي. إذن تحقق موت من؟ المورث. ثم الشرط الثاني تحقق حياة من؟ الوارث. ثم الشرط الثالث العلم بالجهة المقتضية للإرث، يعني إيش نوع القرابة؟ ترث منه بأي سبب؟ ما هو السبب الذي ترث منه؟ زوجية، قرابة، ولا ما هي الجهة المقتضية للإرث بينك وبين هذا الميت؟ طيب هذا الآن سهل، سهلة هذه الجمهور، سهلة ولا صعبة؟ سهلة. لا قولوا لي أول سهلة ولا صعبة. من عنده شيء مشكل من حيث الإجمال لا من حيث التفاصيل وسؤال يعني في مسألة من المسائل؟ من الذي لا يعرف أن الحقوق المتعلقة بالتركة الميت خمسة؟ المؤن التجهيز، ثم الديون المتعلقة بعين التركة، ثم المتعلقة بذمة الميت، ثم الوصية بالثلث فأقل لغير وارث، ثم الإرث الذي يقسم بين التركة. حد ما عرف هذه إجمالا؟ طيب حد ما عرف أنه شروط أركان الإرث ثلاثة، مورث وارث وحق موروث، وأن الشروط ثلاثة لا بد يموت المورث ولا بد من بقاء الوارث بعده ولو لحظة، والثالث العلم بالجهة المقتضية للتوارث، هذا واضح؟ لأن أنا أحرص دائما في تدريس الفرائض خاصة قدر المستطاع على التكرار، كثرة الأمثلة والتسهيل وسلوك طريقة للفهم، لأني واحد ممن يعني عفى الله عن بعض المدرسين الذين يعني كانت همتي قد انصرفت عن هذا العلم، قلت لن أفهم هذا العلم أبدا ما حييته بسبب ذلك المدرس، عفى الله عنه وعنه من أول درس. إلا وفعلنا أمثلة هالك عن كذا وكذا وكذا، هذا له النصف، هذا له الثلث، هذا له، وفعل لنا يعني جدول وشباك ومربعات وعلى السبورة. قلت طيب يعني مثل هذا يعني إيش العقل اللي عند هذا؟ كيف عرف أنه هذا له كذا والسدس وقسمها ورتبها؟ كيف هذا؟ طيب أحاول أني أفهم ما استطعته. طيب يعني قلت أنا يعني إما أغبى الحاضرين، إما أني أغبى الحاضرين ومدرس هذا أذكى من نعلم، وإما العلم هذا يعني ما في إلا إلهام، ولا يعني يحتاج الإنسان إلى يعني وقت وجهد حتى يفهم هذا العلم. وهو الإشكال في طريقة التدريس، لأن العلماء عندهم مقرر أن طعام الصغار سم لمن؟ للكبار، ولا العكس؟ طعام الصغار سم الكبار، ولا طعام الكبار سم الصغار؟ أنت عندك مولود رضيع ابن يومين ومن الفرح كل يوم ذبحت لك ذبيحة، جيت مندي لحم مندي وجيت بقطع عقلك نكرم هذا الطفل، الحمد لله من فتحت فمه ورز ولحم، ايش قال الطفل هذا؟ المقبرة على طول، المقبرة على طول إلا إن شاء الله. فلذلك العلم يؤخذ شيئا فشيئا. فلما حصل لي مثل هذا ثم حاولت مرة أخرى مع شدة خوف بعد يمكن سنتين من ذلك المدرس، حرمت من هذا العلم سنتين من تحت رأس ذلك المدرس، عفى الله عنه وعنه. فبسبب الطريقة قلت خلاص يعني أنا ما أصلح لهذا العلم وما سأفهم هذا العلم أبدا. فإلى أن يسر الله مدرس يعني بالتبسيط وشيئا فشيئا حصل الفهم، ثم ثالث ورابع، إلى أن الحمد لله يعني مشينا يعني في الطريق ويسر الله ما يسر من هذا. فأنا أحرص في هذا العلم خاصة على يعني أنا قد لدغته مرت بي تجربة ما أحب أكررها على غيري، على غيري. فولا هذا العلم يعني سهل. والتشجيع له دور كبير في فهم الطالب، شجعه، ما تقول عن مثلك أنت يا أخي ما تصلحني، يا أخي شوف لك بسطة، رحم نفسك شوف لك بسطة طماط ولا بطاط، أصلح العلم شدك عندنا. طيب يعني أنت لن تعلم هذا أبدا، قل له الحمد ما شاء الله عليك، سبحان الله لو كنت مثلك في أول طلب العلم، إني الآن شيخ الإسلام، لكن الحمد لله على كل حال. فما شاء الله عندك فهم قوي، عندك كذا وكذا، شجعه، يكون في ميزان حسناتك يوم من الأيام فيستفيد. فالمهم يعني لا نصد عن العلم بأساليبنا وطرق تعليمنا، نحاول يسر وسهل. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كما قال الله عز وجل. فنسعى في مثل هذا شيئا فشيئا، نكرر ولا نمل مثل هذا. أنا أعلم أن البعض الذي قد يعني قطع شوط في هذا ربما يعني يثقل عليه تكرار المسائل، لكن الذي يسلينا كان بعض السلف يعني يمل لو كرر الحديث مرة ثانية، أشق شيء عليه أن يسمع الحديث مرة أخرى نقول حفر، يدخل بعضهم السوق يسد أذنيه لأن كل ما سمع حفظ، هو سيرجع البيت يسمع حباب على السكين من كذا يا حراجة يا رواجة، كل ما سمع بالسوق حفظه جاي يسمع في البيت عند الزوجة، فكان يدخل السوق يسد أذنيه ما يريد يحفظ ما يقوله الناس، ما يريد أن يحفظ. لكن هؤلاء قد ماتوا ما عاد في حد إلا إن شاء الله. أنا وأنت نحتاج إلى تكرار 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 إلى أن نفهم، إلى أن نفهم. وما علينا، نحن في عبادة، تكرار العلم عبادة، مدارسته مذاكرته حفظه. ولو لم يكن معنا شيء إلا هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. بركة الجلوس في الحلقات العلم والتعليم، نستفيد من هذا وننال بذلك أجرا. وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى، وجنبنا وإياكم ما يضر ويأبى، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا. إلهنا سبحانه وتعالى.